بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 99 من سورة الإسراء، واليوم بإذن الله عز وجل نختم سورة الإسراء.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
الله. هذه الآيات كما تلاحظون هي تابعة للآيات التي قبلها، فقد ابتدأ الله عز وجل بمجادلة هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعثة وينكرون إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون التوحيد. ولذلك الله عز وجل ذكر في الآيات السابقة أنهم كيف ينكرون البعث ولم يفكروا في خلق السماوات والأرض، وأن الذي خلق السماوات والأرض بكل ما فيها قادر على أن يخلق مثلهم، ولكن الله عز وجل قد جعل لكل أمة أجل معدود محدود سينتهي ولا بد، ومهما كان ومهما طال العمر بالإنسان إلا أنه ما دام أنه له أجل ينتهي إليه فهو سينتهي، كما قال الله عز وجل في آيات سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فالله عز وجل يقول هنا جعل لهم أجلا لا ريب فيه، ولكن الظالمون أبوا إلا الكفران وترك الانتفاع بالآيات سواء المتلوة أو الآيات المشاهدة، ولذلك سمى الله عز وجل هذا الإعراض منهم كفورا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق وفيه صفة الشح، وفيه صفة الشح كما قال الله عز وجل مر معنا في سورة النساء: وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال بعدها: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهنا إيش قال؟ قال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو كانت خزائن الرحمن سبحانه وتعالى بما فيها من أرزاق، بما فيها من رحمة، بما فيها من خلق وتقدير إلى غير ذلك، لو كانت بأيديكم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فكيف تتألون على الله عز وجل وتطلبون من الله عز وجل ما لا تملكونه؟ ولو ملكتموه لم تحسنوا التصرف فيه، ولو ملكتموه لم تحسنوا التصرف فيه. ولذلك قال الله عز وجل: وكان الإنسان قتورا، يعني بخيلا منوعا، يعني يقتر على نفسه، فكيف على غيره؟ من باب أولى، أنه إذا قتر على نفسه فإنه سيقتر على غيره. ثم أشار الله عز وجل كما تلاحظون في ختام هذه السورة إلى ما أشار إليه في أولها، ففي أولها بعد أن ذكر الإسراء ذكر: ولقد آتينا موسى الكتاب، وهنا قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قد بعث موسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى موسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات بينات ظاهرات واضحات علامات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وتدل على ربوبية الله، وتدل على ألوهية الله، وعلى وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهل استجاب بنو إسرائيل أم لم يستجيبوا؟ لم يستجيبوا، ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني موسى، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. ثم ذكر بقية كلام فرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني آيات ظاهرات بينات واضحات، يعني بصائر بمعنى مبصرة أو بمعنى أنها باصرة باسم الفاعل أو اسم المفعول، وعلى كل فهي آيات ظاهرة لا خلاف فيها، ولذلك سماها الله عز وجل في الآية السابقة آيات بينات، وهنا قال بصائر. ثم قال موسى عليه الصلاة والسلام رادا على فرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني إنما جلس بك جميل الثبور، ثبور معناه ذلك الهبوط إلى الأرض والاستكانة إليها. فالله عز وجل يريد منك أن ترتفع شأنك وأن تكون روحك عليا، لا أن تكون سافلة ترجع إلى الطين، ولكنك أبيت إلا أن تكون مثبورا، وهذا هو حال الكافر. والله عز وجل لما يذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا ليسليه عما يفعل به هؤلاء المشركون، وثانيا ليبين لنا سنة من سننه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى وإن أمهل إلا أنه لا يهمل. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا عن فرعون: فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أراد أن يخرجهم من الأرض، يستفزهم بمعنى مثل ما نقول يطردهم ويلاحقهم من كل الأرض، لكن الله عز وجل عاجله بالعقوبة بعد هذا الاستفزاز. فما الذي صار؟ صار أن الله عز وجل أغرقه، فإذا أغرقه الله عز وجل وأهلكه بذنبه وكل من كان مشايعا ومعاونا ومساعدا وراضيا معه بفعله. ثم بيّن الله عز وجل نعمته على بني إسرائيل، فقال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني جئنا بكم جميعا. والله عز وجل أورثهم الأرض وأورثهم العيون وأورثهم الذهب وإلى غير ذلك كما ذكر الله عز وجل كما سيأتينا في سورة الدخان وغيرها. ثم بيّن سبحانه وتعالى يعني شوفوا رجع الكلام الآن إلى مسألة القرآن، فقال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني وبالحق يعني أنزلنا القرآن بالحق يعني أمرا حقا ظاهرا واضحا ويتضمن الدليل الحق ويتضمن البرهان الحق. ولذلك قال أكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى من يعني بعكس الجملة، قال وبالحق أنزلنا ثم قال وبالحق نزل، يعني إنما نزل لأجل الحق. فإذا القرآن حق وما فيه حق، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن لأجل هذا الحق الذي فيه. إذا الله عز وجل أنزل القرآن ليتبع وليهتدى به، وليس لأجل البركة ولا لأجل أن يطرد العين ولا لأجل أن يطرد الحسد أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعتقدها بعض الناس أحيانا في القرآن الكريم، بل ربنا سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية وأكد فقال وبالحق أنزلنا، يعني لم ينزل إلا بحق، وبالحق نزل وهو متضمن للحق، فمن أراد الحق فعليه بالقرآن. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني مهمتك إنما هي محصورة في البشارة والنذارة. فإذا كانت مهمتك محصورة في البشارة والنذارة فإذا اشتغل بها ولا تشتغل عنها. فهؤلاء عندما يطلبون الجنات وعندما يطلبون العيون وعندما يطلبون الذهب وعندما يطلبون صعودك إلى السماء وغير ذلك إنما يريدون أن يشغلوك عما أرسلناك به. فنحن أرسلناك مبشر ومنذر، فأنذر من أعرض وبشر من أقبل، وهنا ينتهي دورك لأنك لست عليهم حفيظ ولست محاسبا عليهم حتى تتعب نفسك فيما يفعلونه بعد ذلك. وسيأتي إن شاء الله في أول سورة الكهف أيضا ربط لهذا المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه كما قال نزلناه على مكث جميل، ونزلناه تنزيلا يعني شيئا بعد شيء. فإذا لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن ولماذا فرقه؟ الله عز وجل حصر المهمة هنا قال لتقرأه على الناس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببلاغ هذا القرآن للناس لتقرأه على الناس فينتفع به من شاء الله عز وجل أن ينتفع به، ويكون وبالا وعذابا على من أعرض عنه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أعقب هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني الشأن ليس إلي أنا يا محمد يا من جئتكم به، واضح، وإنما الشأن شأنكم أنتم. فأنا أقرأ عليكم القرآن، فمن آمن منكم فهو مهتد وله الجزاء الذي ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة، الجنة والنعيم إلى غير ذلك، ومن أعرض فله العذاب الأليم الذي أنذرتكم إياه. فإذا البشارة والنذارة واضحة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن، ثم من آمن بشره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينذره. ولذلك الله عز وجل احتج عليهم بحجة أخرى فقال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لماذا؟ لأنهم يعرفون طريقة الوحي ويعرفون عظم شأن الوحي، فشأن الوحي عندهم عظيم لدرجة أنهم لمجرد سماع آياته يخرون للأذقان سجدا. ولا شك أن هؤلاء هم مسلمة الكتاب، يعني أعظم من تقع عليهم هذه الصفة هم مسلمة الكتاب، كمسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره من اليهود أو النصارى الذين أسلموا بالنبي أسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فهؤلاء لا شك أن هذه الآية تنطبق عليهم. ولذلك الله عز وجل لما أيضا حاج المشركين في مسألة نزول القرآن قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله يعني أنتم تؤمنون بأن لليهود كتاب وهو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أنزل فيه الرحمة والهدى والنور، فكيف تكفرون بالقرآن وهو أيضا منزل من عند الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا الفرقان والهدى والنور. فإذا يعني لا يحق لكم أن تؤمنوا بكتاب وتكفروا بكتاب آخر بناء على ما ترغبون أو ما تشتهون أو ما تميلون إليه. وهذا في حجة كبيرة جدا على المشركين، لأنهم يقرون اليهود على كتابهم ويقرون النصارى على كتابهم، فالله عز وجل يقول لهم كما أنكم تقرون هؤلاء على كتابهم فكذلك نحن أنزلنا على محمد، ففيما تنكرون إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه انظروا إلى هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبله، فإنهم إذا سمعوا هذا القرآن فإنهم تدمع أعينهم كما وصف الله عز وجل في سورة المائدة، وأيضا يخشون ربهم ويخرون للأذقان سجدا ويتعجبون ويعظمون الله عز وجل وينزهونه ويقدسونه لما تجلى لهم من عظيم العلم الذي في كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بأيضا التهديد والوعيد لهم أنكم إن شئتم دعوتم الله عز وجل الذي أنتم تقرون به، أو إن شئتم دعوتم الرحمن الذي تزعمون أنكم لا تعرفونه، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولا فرق بين هذه الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، وإن كان كل اسم منها له معنى يخصه زائد عن القدر المشترك الذي يدل على ذات واحدة، وأيضا قد يشترك مع غيره من تلك الأسماء في بعض دلالاته. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينشغل بعبادته وأن لا يلتفت إلى ترهات هؤلاء وإلى يعني ما يحاولون به صده عما أنزل الله عز وجل عليه، فقال له سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني توسط حتى في تلاوتك للقرآن، فلا ترفع صوتك به بشكل مزعج ولا أيضا تخافت به بحيث أنك لا تكاد تسمع نفسك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها واصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قالت فإذا دخل يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان أو ولا يوقظ النائم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بحيث أنه يقرأ قراءة يسمع بها نفسه ويسمع من كان مستيقظا بجواره، ولكنه لا يوقظ النائم الذي يكون أيضا بجواره ومعه في ذات المكان أو ذات الغرفة. ولا شك أن هذا من حسن الأدب، من حسن تأديب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولذلك ينبغي علينا الحرص على هذه الحالة وتعويد النفس عليها قدر المستطاع. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بمثل ما ابتدأ به، فابتدأ بقوله سبحان الذي أسرى، تسبيح وتقديس نفسه سبحانه وتعالى وإعظامها عما يقول عنها المشركون، وختم هذه السورة بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى، فنزه نفسه وحمد نفسه ووحد نفسه سبحانه وتعالى، ثم قال وكبره تكبيرا، أي عظم ربك سبحانه وتعالى بأكبر وأعظم ما تستطيع الوصول إليه. طيب نرجع إذن إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق، أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ، خزائن الله عز وجل ملأ لا تغيضها النفقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع أنها لا تفرغ ولا تنفذ أبدا، يقول لكن هذا من طباعكم، لكن هذا من طباعكم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يقول من طباعكم وسجاياكم. قال ولهذا قال وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا منوعا، وقال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني بقدر ما يملأ النقرة التي في نواة التمرة والتي تكون في خلفها، شيء يسير لا يكاد يرى، ربما لا يستطيع الإنسان أحيانا يعني كما نقول إذهابه ما على نقرة تلك التمرة إلا بشيء يعني كالإبرة ونحوها، يعني بشيء دقيق بحيث أنه يستطيع فعلا أنه يذهب مع في نقرة تلك التمرة. فالله عز وجل يقول لو كان الملك بأيديهم لما أعطوا ولا ما يملأ ذلك النقير. وهذا لا شك حقيقة أنه شأن عظيم وعجيب، ولذلك ينبغي علينا يعني أن نحرص على السخاء والبذل وحسن التوكل على الله عز وجل، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما تنفقه لأي أحد فإن ذلك لا يضر ولا يغيض من ما أعطاك الله عز وجل بشيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي جعل رزق فلان يمر عن طريقك أو يعني يكون قريبا منك، فهذا من فضل الله عز وجل عليك أن أجرى مثلا رزق ولدك على يدك، أو أجرى رزق زوجتك على يدك، أو أجرى رزق أمك على يدك، فهذا فضل الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يطهر نفسه من هذا الشح وهذا البخل الذي هو طبيعة وجبلة فيها، طبيعة وجبلة فيها، لكن إذا عرف أن هذا الذي ينفقه هو قرض وهو يعني عند الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح التمرة مثل جبل أحد، وسبق قرأنا هذه الأحاديث. المقصد من هذا يقول ابن كثير أي لو أن لهم نصيبا من ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله عز وجل وهداه، يعني هذه طبيعته وجبلته التي خلق عليها أنه منوع وأنه شحيح قتور. يقول فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هل كل الناس هكذا؟ لا، ربنا استثنى فقال إلا المصلين، ثم ذكر بقية صفاتهم. فهؤلاء الذين يصلون ويعطون الزكاة ويحفظون فروجهم ويحفظون إيمانهم وعهودهم لا يمكن أن يكونوا كذلك. فهذه الأمور الصلاة والزكاة وحفظ العهود وحفظ الفروج تطهر الإنسان من هذه الأدران التي هي موجودة في طبيعته وفي جبلته، وتوجه هذا الإمساك ليكون إمساكا بخير وإمساكا عن النفقة في الحرام إلى غير ذلك. قال ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه سبحانه وجوده وإحسانه. قال وقد جاء في الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يمل من الالتجاء إلى الله عز وجل بطلب الرزق، فإن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه الصلاة والسلام ب9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا. يعني لاحظوا أن ابن كثير سيعد هذه 9 والعلماء مختلفون فيها، لكن خلافهم فيها يعني ليس كبيرا لأنهم متفقون على بعضها. قال وهي العصا واليد، وهاتان هما اللتان بعث بهما موسى عليه الصلاة والسلام من أول نبوته. قال والسنين، وهي التي سلطت على آل فرعون بعد ذلك. والبحر جميل، وهو الذي أغرق فيه فرعون. والطوفان، وكان قبل ذلك. والجراد والقمل والضفادع والدم كما ذكر في آية سورة الأعراف. قال الله عز وجل آيات مفصلات. يقول هذا القول ظاهر جلي حسن قوي، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لا كفروا بها وجحدوا بها. فكأنه يقول يا قريش يا أيها المشركون إياكم أن تكونوا كآل فرعون، وهذا يعني التحذير كرره الله عز وجل كداب آل فرعون في أول آل عمران، وقال في أيضا سورة الأنفال مرتين كداب آل فرعون. ف فإذا الله عز وجل يحذر عباده من أن يكونوا كحال الأمم الهالكة قبلهم. قال كفروا بها وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا قال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع إلى آخره لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات إني لأظنك يا موسى مسحورة يعني بمعنى ساحر والله تعالى أعلم. يقول فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هنا وهي المعنية في قوله تعالى وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إلى قوله في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين في سورة النمل. قال فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبين الآيات وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. قال وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة منها مثلا ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه ومنها تضليلهم بالغمام وإن المن والسلوى وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. قال ولكن والظل إنا قال ولكن ذكرها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. قال ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به فهي ظاهرة واضحة. قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا قاله مجاهد وقتادة. يقول وقال ابن عباس ملعونا نسأل الله العفو والعافية وقال أيضا هو والضحاك مغلوبا. يقول والهالك يشمل هذا كله يعني لاحظوا يعني تقديم ابن كثير لكلمة هالك لتفسيرا لكلمة مثبور يقول لأنها تشمل كل ما ذكره السلف رحمه الله تعالى في تفسير المثبور. يقول وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أن يخليهم منها ويزيلهم عنها فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. قال وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة. يقول وكذلك وقع وهذا بدلالة الإشارة وهذا يسمى استنباط بدلالة الإشارة. قال وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها كما ورد معنا في الآيات السابقة ليستفزونك من الأرض كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال ولهذا أورث الله رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فدخلها عنوة في على أشهر القولين. قال وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما كما أورث الله عز وجل القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال سبحانه وتعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال وقالها هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعا أي جميعكم أنتم وعدوكم يعني جئنا بكم وجئنا بعدوكم فرعون وملئي مجموعين في أرض المحشر لينال كل جزاءه على عمله. قال وبالحق أنزلنا يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه وأيضا غيبه. قال وبالحق نزل أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره يعني لم يخالطه شيء آخر ولا زيد فيه ولا نقص منه. وهذا يدل على كفر الرافضة لأنهم يقولون بأن القرآن زيد فيه ونقص منه والله عز وجل يقول وبالحق نزل فكأنهم يكذبون الله عز وجل فيما يقول. يقول ابن كثير بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى وهو جبريل كما سماه الله عز وجل شديد القوى في سورة النجم الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين، وقوله وقرآنا فرقناه معناه فصلناه من اللوح، فصلناه فرقناه يعني فرق بمعنى فصل، فرقناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهذا هو النزول الذي كان في ليلة القدر من رمضان قبل يعني في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير، وهذا دليل حديث ابن عباس، يقول ابن كثير ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الوقائع للأحداث إلى رسول والأسئلة إلى غير ذلك، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، يقول قاله ابن عباس. نعم، وهذا هو الصحيح والذي اتفقت عليه الأمة. هذا على قراءة وقرآنا فرقناه. طيب وقرآنا فرقناه بمعنى جزأناه، يعني أن نزلناه عليك شيئا فشيئا. فلاحظتم الفرق بين القراءتين، بين قراءة فرقناه بمعنى فصلناه، وفرقناه بمعنى أنزلناه منجما. ولذلك ابن كثير جمع بينهما بين معنى القراءتين، فقال معناه فصلناه، هذه على قراءة فرقناه، ثم قال ثم نزل مفرقا يعني قراءة وقرآنا فرقناه. يقول لتقرأه على الناس أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل أو مهل، ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يقول ابن كثير يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به، هم كفروا بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وجاءهم به من هذا القرآن العظيم، آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، هو حق في نفسه. فلا يعني إيمانكم به مثل ما نقول تعزيز له وتعزيز لمكانته، لا حاشا وكلا، ولا كفرانكم به سينقص من شأن القرآن، حاشا وكلا. فالقرآن هو كلام الله عظيم مجيد كما سماه الله عز وجل، لا يتأثر بكثرة من آمن به ولا بقلة من آمن به. وهذا يعني لا يقال إلا على سبيل التهديد، فالآية تتضمن تهديد ووعيد شديد لهم إنه إن آمنتم وإن لم تؤمنوا فإن القرآن غني عنكم، والله عز وجل باب أولى أيضا غني عنكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ها لا يضره إيمانكم ولا يعني لا يضره إيمانكم ولا يزيده إيمانكم ولا يضره كفركم ولا ينقصه كفركم، فهو على كل حال مأمور ببلاغ ما أنزل الله عز وجل عليه. قال سواء آمنتم به أم لا، هو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله كالتوراة والإنجيل، فقد تضمن ذكر صفة القرآن وصفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه. وأما الذين بدلوا وحرفوا فهل عندهم علم ولا عندهم جهل؟ عندهم جهل وعندهم هوى وليس عندهم علم، فمن أخذ بالكتاب أخذ بالعلم، ومن ترك الكتاب فليس في يده إلا الظن، نسأل الله العفو والعافية. قال إذا يتلى عليهم أي هذا القرآن يخرون للأذقان، يقول جمع ذقن وهو أسفل الوجه، سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعلهم إياهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب. قال ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يقول وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويزيدهم خشوعا يعني سماعهم لهذا القرآن لا يزيدهم إلا خشوعا مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في أول سورة الأنفال عن المؤمنين. فهؤلاء أيضا يؤمنون به فيزيدهم سماع القرآن خشوعا إيمانا وتسليما كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. يقول ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين منكرين صفة الرحمن لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إلى فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى وتقدس ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه. قال وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية، يقول روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وهو متغار بمكة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، قال ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين ذلك سبيلا، قال أخرجاه في الصحيحين. قال وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وهذا يعني وإن صح يعني في أنه في الصلاة إلا أنه لا يمنع من أن يكون ذلك منهجا عاما حتى في صلاة الليل كما ذكرت لكم في حديث عائشة، وكذلك أيضا في قراءة القرآن حتى في غير الصلاة. قال وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يقول ابن كثير لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد، وهذا على سبيل المثال. قال وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن كثير قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، قال وفي بعض الآثار أنها ما قرئت ببيت في ليلة فيصيبه سرقة أو آفة، والله تعالى أعلم. إلى هنا يكون يعني انتهى الكلام على تفسير سورة الإسراء، ولا شك حقيقة أن سورة الإسراء تضمنت أيضا بلاغة وتضمنت معاني عظيمة، فذكر فيها مسألة التوحيد ومسألة البعثة ومسألة الإيمان باليوم الآخر، وذكرت فيها تلك الآداب العظيمة التي أمر الله عز وجل بها عباده، بل اتفقت عليها الشرائع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سورة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تضمنته إنه ولي ذلك والقادر عليه.